ثم نطلع في صورة الفيل ثم نستغرق وقتا طويلا وكان هنا في الفيل ما يتبقى من الدروس في صورة العالم ولكن قرر بكل ضرب لابد ان نقرا من الصورة فالمفروض نقرا الليلة من صورة الفيل وهي الصورة الخامسة وفي الكون لو احد عنده ضروس ممكن يتفضل هذه الصورة صورة مكية وقيل مدنيا سجد الاول انها مكية لقوله تعالى وهذا البلد الامين وهذا البلد الامين وايها الامين لانه هذا البلد الامين يعني ايه صار الشيخ موجود جنب الفاتح بدون الصورة وهو ايه مكة طبعا وايها الامين روي عن الفرائض بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في كفريه ليخفى ركعتين للدين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه افرده الجماعه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الامين اعلم ان المفسرين لم يختلفوا في ان البلد الامين مكه المشرعه الامن اهلها ان يحاربوا هذا الحرب امن فالامين هنا بمعنى امن امين بمعنى امن هذا يستعمل في اللغه الامين بمعنى امن كما يقول الشاعر الم تعلمي يا اسمي ويحك انني حلفت يمينا لا اخون اميني يعني لا اخون اميني امين هنا بمعنى امن الم تعلمي يا اسمي ويحك انني حلفت يمينا لا اخون اميني يعني امين فالامين هي مكه من بلد الامين كما قال تعالى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم ثم المكه ما فيها قبل ففيها اقوال بالسلام لاحتمال موازنها لكل مكه كان هو قدم نبيتين وزيتون وطول السنين هذا بلد الامين وقدم اربعه تفسير والزيتون وطول السنين هذا البلد الامين فالثلاثة الأولى هي لكن البلد الأمين لم يختلف فيها ما مثلا عن مجاهد هو الحسن أن التين الذي يوحى والتين التين معروف الذي يوحى والزيتون الذي يوحى قالوا وخصهما بكثرة فوائدهما وعظم مدافعهما فعن قتادة قال التين هو الجبل الذي عليه دمشق والزيتون البلد الجبل الذي عليه بيت النقص وعن كعب بن زيد التين مسجد المكه والزيتون ليس المكه وعن ابن عباس التين مسجد نوح الذي بني على الجودي والزيتون بيت المقدس فظهر انهما اشتجران المعلومات او جبلان او مسجدان وصور ابن جرير الاول منها ان هي التين والزيتون الشجرتان المعروفتان وعبارته واقراب من القول في ذلك عندنا قول من قال التين هو التين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعقر منه الزيت لأن ذلك هو المعروف عند العرب ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون إلا أن يقول قائل أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون والمراد من الكلام القسم بمنازل التين ومنازل الزيتون فيكون ذلك مذهبا وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك فلا في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يزود يجوز خلافه لأن دمشق فيها منازل التين وليس المقدس فيها منابس الزيتون انتهى كلامه وفيه نظر لان من حفظ شد على من لم يحفظ شيء وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد يعني ابن الجرير رجح ان الزيتون والزيتون هما الشجرتان وقال ما سمعنا عن جبل اسمه جبل الزيتون كان الخطيب يقول لا من حفظ شد على من لم يحفظ معروف في التاريخ القديم ان جبل الزيتون كان جبل فلسطين يقول معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد. صار صاحب الذخيره في بعداد جبال فلسطين ويقترب بجبال اسرائيل جبل الزيتون وقد دعي كذلك بكثره الزيتون فيه وهو قريب المسافه من اورشليم وفيه صاعد المسيح لكي يرتفع الى السماء. ويسمى ايضا طور زيزا الى الان. طور زيزا يعني جبل الزيتون يعني طور زيزا. على ان فيما قاله ابو زيد بقى المناسبه بينه وبين طول السنين والبلد الامين وحكمه نوعهما معا في نفس المكان غير مفهوم يعني يقول الاشياء التي اقسم بها ان كل كثير يعني او الاقرب يعني كثير كمان اقسم بها فعلى القول بان التجارين قرر ان السيره التي هما الشجرتان هيكون في في التناسق بين المختلف يعني الدين والزيتون كما كان هو الدين والزيتون وطول الجنين هذا بين عينين فإذا كان طول الجنين موضع ومحل مكان وانتهى بالأمين مكان فإذا أنكر أن نحمل السين والزيتون على أنهما ملاعب السين والزيتون أو أنه الموضعان يكون في اتفاق بين المجتمع كلها يقول على أن فيما طوره ابن جرير فرق المناسبة بينهما وبين طول السينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معا في نفس واحد غير مفهوم فالأصح أنهما موضعان أو موضع واحد معظم ويكون المقسم به ثلاثة مواضع مقلدة قال ابن كثير وقال بعض العلماء هذه محال ثلاثة أماكن ثلاثة بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من كل العالم أصحاب النظر عليه بعض فالأول محل الدين والمحل الدين والزيتون وهو أيضا المقسم الذي بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام والثاني طور سينين وهو طور سيناء سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران والثالث هو البلد الامين الذي مد خلاه كان امنا وهو الذي ارسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي التوراه ذكر هذه الاماكن الثلاثه في التوراه موجود كلام هذا المرء حتى الان في الجيل جاء الله من طور سيناء واشرق من شاعر واستعلم من جبال فاران هذا غطى موجود في الدوران الى اليوم وهو الارض في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول عنه الكرة الا مكابر جاء الله من طول السيناء يعني الذي كلم الله عليه المسلم واشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله عنده عيسى واستعلن من جبال فاران من جبال فاران فرنج كان كلمة معروفة تماما في لغة الزمن العهد القديم لغة معروفة فرنج هي مكة جبال مكة وحتى موجود فيها نص في إسماعيل نشأ في جبال فرنج أو بين جبال فرنج يعني جبال إيه؟ مكة فرنج مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم فذكره مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبه في الزمان ولهذا أقسم بالأقرب ثم الأسرق منهم ثم للأسرق منهم انتهى كلام ابن تيمية ومراده الله لكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه فإنه ذكر ذلك في كتابه الرواد الصحيح من البدء ودين المكان هذا من قواعد شيخ الإسلام الإسلامية كتاب كبير من أن يفهم العمر في دراسته يعني كتاب خير جدا من أروع الكتب في هذا الباب كتاب الرواد الثاني ويكفي من الأمريكان من اهتمام بهذا الكتاب مترجمينه موجوده نسخه في مكتبه الكونجرس اللغه الانجليزيه ومن لم يره اصلا قبل ان يقراه او يقراه فلكن من اروع الكتب ومعظم من الف في موضوع بحث تحقيق المصالح انما كان عالقا على هذا الكتاب وكان جواب صحيح من البدء الذي المسلم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى شهاده الكتب المتقدمه في نبوته صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الاسلام رحمه الله وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طول سيناء وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طول سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فرع قال كثير من العلماء والله لأبي محمد بن خطيبة ليس بهذا خفاء على من تكفره ولا غموض لأن مجيء الله من طول سيناء إنزالوا التوراة على موسى بطول سيناء كالذي هو عند اهل الكتاب وعندنا وكذلك يجب ان يكون اشرقوه من ساعير انزلوه على المسيح الانجيل وكان المسيح من ساعير ارض الجليل بقريه الجزعه ناصره واسمها تتسمى من اتبعه نصارى وكما يجب ان يكون اشرقوه من ساعير هي ناصره للمسيح فكذلك يجب ان يكون استعلانه من جبال فاران انزاله القران على محمد ثم ارسلت في جبال فاران وهي جبال مكه لانه ما يذكر اهل الكتاب يعني يقول جبال فاران هي جبال مكه وليس اي تذكره قال وليس بين المسلمين واهل الكتاب خلاف لان فاران هي مكه فان ادعوا انها غير مكه وليس ينكر ذلك من تحريفهم وحكمهم قل اليس في التوراه ان ابراهيم اسكن هاجر واسماعيل فاران وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فرس. دلونا على المكان الثاني على وجه الأرض اسمه فرس واستعلم الله منه يعني خرجت منه رسالة أو نبوة في المكان. والنبي الذي أنزل دلونا على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فرس والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح. أو ليس فعلا وعلم بمعنى واحد وهو الظهر والكتب. هل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وفكى في مشارق الأرض ومواردها كتبه ان تعلم ظهور الإعلان والإنتصار للكبير وهذا ليس إلا لملة الإسلام. وقال أبو هاشم ابن صقر شاعر جبل الإسلام منه ظهر ظهور المسيح عليه السلام. قلت وبجانب بيت لحم بجانب بيت لحم القرية يقول اسم المسيح قرية تسمى إلى اليوم شاعر فلها جبال تسمى جبال شاعر. وعلى هذا فيكون ذكر ثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كثيرة. وطبعا تعرفون جبل النور أو جبل الذي فيه غرق رأس شكله مميز جدا يعني الناس تكفي جبل بخطته الغريبة شكلها لا يعني لا يمكن هذا الجبل جبل وتجد المنظر عن قطب الجبل كان يعني كان الجبل من قبل يستخدم الحاله في الخلاء. فيكون ذكر ثلاثه الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكه جبل اعلى منه وفيه كان اول نزول وحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كبيره وذلك المكان يسمى فاران الى هذا اليوم. وفيه كان ابتداء لنزول القران والبريه التي بين مكه وطول سيناء يسمى برية فاران. ولا يمكن احدا من يدعي انه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الارض ولا بعث نبي. فعلم انه ليس المراد باستعماله من جبال فاران الا ارسال محمد صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه ذكر هذا في التوراه على الترتيب الزماني فذكر انجيل التوراه ثم الانجيل ثم القران وهذه الكتب نور الله وهداه. فقال في الاول جاء او ظهر وفي الثاني اسرع وفي الثالث استعلم جاء الله انصر سيناء وفي الثاني واسرع من سيناء وفي الثالث واستعلم من جبال فرات. وكان مليء التوراة مثل طلوع الفجر او ما هو اظهر من ذلك. فنزول الانجيل مثل اشراق الشمس زاد به النور والهدى بالاضافه النور اللي هو بتاع الفجر وبعده شويه ينضح اليه اشراق النور زاد اكثر. فامتنوا لهذا جاء او ظهر كان مليء التوراة مثل طلوع الفجر او ما هو اظهر من ذلك. ونزول الانجيل مثل اشراق الشمس لماذا لانه زاد به النور والهدى. واما نزول القران تعلم من جبال فرعون فهو من جبل ظهور الشمس في السماء ارتفع تماما الروح ولهذا قال واستعلم من جبال فرعون فان محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في فرق الارض ظهر بها اعظم مما ظهر في الكتابين المتقدمين كما ظهر نور الشمس اذا استعلنت في مكانه الارض وظهر بها ولهذا سماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا. والخلق محتاجون الى السراج المنير اعظم من حاجه الى السراج الوهاج فان الوهاج يحتاجون اليه في وقت دون وقت بل قد يتضررون به في بعض الاوقات. واما السراج المنير فيحتاجون اليه في كل وقت وكل مكان بين النهار السرا وعلى ليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم دنيا في الارض فرايت مشارقها ومغاربها فسيبلغ ملك امتي ما دنيا لي منها. هذه الاماكن الثلاثه اقسم الله بها في القران. ولذلك بقينا ناخذ مثال ان شيخ الاسلام الجميع يرجح القول بان والتين والزيتون بمكان يعني المكان الذي يلغي فيه التين والزيتون وطول سينين مكان. وهذا ثلاثة مليون مكان فأقسم بثلاثة أماكن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك ومنها بعث المسيح فأنزل عليه فيها الإنجيل. وأقسم بطول سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من وجهه الأيمن في البقعة المعرفة من السماء. فأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه وهو الذي جعله الله حرما كاملا فهو تخصص الناس من حوله وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. ثم قال شيخ الإسلام في بحث هذه الآيات الثلاثة يقتاح منه بالأمكنة الثلاثة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نور وهدى وأنزل فيها كل الله الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله جاء الله من طول سيناء وأسرق من سعيد واستعلم من جلال سارة. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق يبقى التوراة جالس التكليف الزماني الأول إيه؟ جاء الله من طول سيناء إيه موسى وأسرق من سعيد عيسى واستعلم من سارة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما بشأنها وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وتعالى وغايته وكتبه ورسله فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة بدأ بأدنى درجة ثم الوسط ثم أعلى الدرجات يعني المقصود هنا التعظيم تعظيم رسالة محمد عليه السلام فختمها جاء على الدرجات فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سنين ثم بمكة لأن أسرق الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل طبعا التوراة يعني أقوى وأهم كتير جدا من الإنجيل لأن الإنجيل جاء إيه مكملا ومكملا فقط يعني لكم بعض ما يقدم عليه من أجل لكن الشريعة الأساسية كانت فين؟ التوراة ها؟ فلذلك انظر هنا لهذه الدقة لأن سياق القرآن سياق عظيم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام وبدأ فيها حسب قوته يعني وعزلها لك والتين والزيتون دي رسالة مين؟ الإنجيل بأي وطول السنين موسى عليه السلام وهذا البيان من القرآن الذي أخبره في مدينة صلى الله عليه وسلم يقول فقطع هذه أعلى الدرجات فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول السنين ثم بمكة لأن أسرق الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء فأقسم بهم على وجه التدريج حتى المقامين فطبعا هذا عيسى ثم موسى وطول السنين ثم نبي محمد عليه الجميع الصلاه والسلام. هذا في قوله تعالى والجاريات غروة فالحاملات وطرا فالجاريات وطرا فالمقسمات امرا فاقسم بطبقات المخلوقات طبقه بعد طبقه فاقسم بالرياح الجاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فانها ايه فوق الرياح ثم بالجاريات وطرا وتقسيم انها الكتب ولكن الامثل ان تكون هي الجواجز المذكوره في قول تعالى رفض من الكلة الجماني كلا والمقدمات الامر بها الملائكه لكن اعلى درجه من هذا كله واستظهر بعض المعاصرين ان قوله تعالى والسين يعني به شجره هودا مؤسسه الديانه الجوريه التي تحركت كثيرا عن اصلها الحقيقي لا بحث من نجاحات بحث الكلام يعني فيقول ان تعريف هودا لم تكتب في زمانه وإنما روية كالأحاديث بروية التفاهيم ثم قلت إلى الغزالي فينا ما اصدقى أكثر ثم قال والغالي فإنسانا بل المحقق إذا طرح تفسيره من هذه الآية أنه كان أي بوذا نبيا صادقا ويسمى في بوذي أو زونانا وكان في أول أمير يأود إلى سدرة كثير عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله ورسوله فجاءه الشيطان ليكسره هناك فلم ينجح معه ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين وتسمى عندهم السيلة المقدسة وهو بلغتهم أجبالا. قال في هذه الآية اسم الله تعالى أعلى تبيان من بشر الأربعة المحسن وتعالى من هدايته ما نتعلمش بالدينين ودنياهم فالقسم فيها شك تمهيد لقوله بعد لقد خلقنا الإنسان من أحسن تقويم. فبدأ تعالى بالقرن بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة ويعتد الأديان تحريفا عن أصلها. ورحت ثم ارتقى إلى النصرانية ثم اليهودية ثم الإسلامية إلى آخره. ثم يأتي المختم عليه وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات السلام والقدر غير مقدر لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يعني في تكوين احسن تكوين في احسن تكوين معناها في تكوين احسن تكوين فاذا احسن تكوين بمعنى ايه بمحروف لا في تكوين الأحكامي التكوين والتكوين هو التعريف ولم يجعل له عوجا قيما التكوين هو التعريف والتعريف أو التكوين حسا ومعنى في أحسن تقول حسا ومعنى حسا في شكل الإنسان وبالياد أنه يمشي منخفض القامة يمشي على أربع مثلا أنه على أكمل وأجمل صورة أما معنويا أيضا أن رفع هذا الزيادة بالروح للإنسانية ولقد كرمنا بني آدم وقال تعالى ونفس ولا سوى نصحب وهذا التقويم الذي قوم الله الانسان وعزله عليه من دلائل القدره ودلائل البعض هذا من دلائل قدره الله سبحانه وتعالى وبالتالي يكون دليل على قدرته على البعث والنشور كما يقول الشاعر دواؤك منك ولا تشعري وداؤك منك ولا تشفري فتزعم ان كبير من صغير وفيك انطوى العالم الاكبر يقول تعالى الم يكن لطفه من ملي جمله ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منهم زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى بلى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين الإنسان هنا جن هي مفرد لكنها جن ما الدليل على ما يسمى جن؟ إلا الذين آمنوا يعني كلمة الإنسان استثنى منها الذين آمنوا فدل على أنها اسم يعني جن مثل سورة العصر ان الانسان الذي خط الى الذين امنوا فهم الاستثناء يدل على انه اسم جن في احسن تقويم اي في احسن تعبير خلقا وشكلا صورة ومعنى اي نعم ففي احسن تقويم عليه احسن صورة واعدلها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية هذه الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه يعني الشيخ يريد أن يبين أن الإنسان إذا يتصرف مثل تصرف المنكر فإنه يعامل كما يعامل المنكر فالكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة الإنكار بالزياد الأول لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار الثاني لأن هذا أيسر من البدء فأكد لهم الإجابة الأول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فلا يكذبك بعض المسلمين يعني إذا كان الله هو الذي خلقك وبدأ في أحسن تقويم فلا يكذبك بعض بالدين يعني لا يحملك أيها الإنسان على التكليف بالدين هو الجزاء الدين هنا معناه الجزاء ما يليك يوم الدين الجزاء لا يحملك أيها الإنسان على التكليف بالمعصية والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا فمن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانيا كما قال تعالى كل حين الذي أنشأها أول مرة وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وقال هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقال يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الحياة فلذلك ذكر تعالى ان من انكر البعث فقد نسي ايجاده الاول يعني وفي ايات القران تدل على انهم كانوا يقرون ان الله الذي خلقهم ويريد انهم من خلقهم لا يقرون الله فهم لا ينكرون ان الله الذي خلقهم لكن هم تصرفوا التصرف الذي ينكر ان الله خلقهم لماذا؟ لانهم ينكرون البعث والنشور ينكرون البعث والنشور فصاروا كانهم ايضا ينكرون الإيجاد الأول ولذلك الإنسان لا ينكر البعث والنشور إلا إذا نسي الإيجاد الأول لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم خلقنا في الثروة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فقال تعالى ويقول الإنسان فإذا ما مت ويسوق أخرج حيا أولا يذكر الإنسان إشارة من كنت ينكر النشور إلا إذا نسي البعض فكان يتم فيه اولا يذكر ثم الايه الاولى هل يكون كثير ونفي خلقه نفي خلقه فهو يقر ان ربنا هو اللي خلقه لكن بينسى لانه بامكانه البعث والنشوء يسجل انه ينكر ايضا البداية الخلق. فهو ينفى الخلق الأول. يقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وبعض المفسرين قالوا في تفسير فما يكذبك بعض الدين، يعني من يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالتوازن والإخاء بعد ما تبين له أن خلقنا الإنسان على ما وصفناه. واضح؟ الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن شكله ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين يعني جعلناه أسفل من سفل وهم من أصحاب النار بعدم جعلنه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى الجليل، ثم رددناه أسفل سافلين. وأسفل سافل للمتعكس المتساوي، لأن درجات النار كلها إيه؟ سفلى، كلما نزلت تحت كل تكون أسوأ، أسفل كثير يعني أحق يعني منزلة. وثم للمراحل الزمنية أو هو رتبي للرسل، أو أسفل كثير إلى مكان أسفل كثير وهو محل النار أو النار من أعلى جهنم. يقولون للعقلاء بالتوقيع أسفل سائلين جماعة جمع العقلاء أو التنزيل منزلة العقلاء فلا قالوا، ولو أريد منهم أهل النار والدرجات لأنهم أكثر السفل لكان أولى. نعم ثم رددناه نعم ثم رددناه يعني أننا نفعل هذا بكثير من الناس بكل الإنسان، كل إنسان يجب أن نحصل تكريم لا كثير من إيه من بني الإنسان. نعم تقول إيه أنفق ما له على فلان، وإنما هو أنفق إيه بعض المال. يقول تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، هل يريد كل ماله؟ لا بعض ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحقيقة بالنسبة لتفسير ثم رضيناه أسفل سافلين العلماء فسروها تفسيرا آخر وهو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قوه واستدراك والفتور والهام، ثم فجرناه اسفل سافلين لان رد الى قالوا بين العمر ان الذين امنوا عملوا الصالحات كما سنغير لهم تعالى. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير مذموم، اي غير مقطوع او غير منقوص او غير محسوب او غير ممدود به عليه. هل مقصود الاستثناء إلا الذين آمنوا يعني ثم رددناهم أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبهذا الاستثناء قولان، إلا الذين آمنوا يعني فإنهم لا يردون إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم في عافية من أن يردوا إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. ويقول ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. هذا هو التفسير الأول. القول الثاني إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ثم إلا الذين آمنوا يعني لا يدخلون هذه النار ولا يردون إلى النار. فلهم أجر غير ممدود يعني غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير مندوب به عليه. وطبعا نقلنا في هذا التفسير يعني لا يصح لأنه من الذي يمن الله سبحانه وتعالى والله له الجنة وله الفضل، فما من خير إلا من الله سبحانه وتعالى. فسبق أن نقل هذا التفصيل من قبل في سورة نور. وقد اعتمد ابن جرير في هذه الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المعنى ثم رددناه إلى أرض العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له اسم عمله الصالح الذي كان يعمله في سبيله، ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من اجل انه مؤمن وكان يطيع الله في سبيله. والدين والزيتون وطول الدين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هو والشباب والصحه ثم رددناه اسفل سافلين. طبعا الكلام الاول من الاستثناء اللي لا يردون الى الخرق والى حول الامر هذا يمكن أن يوحد خلافه كم درجة الإثبات الطرفي وعلماء الحديث وكذا يقول لك ايه يعني تغير باخرى اختلط باخرى يعني ايه باخر امره. فالانسان هذه سنه الله سبحانه وتعالى كله الجمال يقول الانسان الى النقاط ما هذا بلغ الانسان لابد ان يرجع الى الخليج ثاني او يعني ايه محل اخوان. فلا يعلم الانسان هذا ليس العلم. وان كان فعلا يوجد بركه في الامر والصحه لمن لكثير من الناس والعلماء والفضل لمن قالوا قلنا على ما كان يرى الله من عبده هذا من بركه القران وبركه الايمان والطاعه. لكن هل يعني وجودها نقول انه من بركه الطاعه لكن عدم وجودها هل عليها ان تؤمن ودلاء على تقوم على ان تؤمن قديما والعلم لا يحصى في نفس الوقت. هل يسوى الانسان الذي اجتهد طول عمره في الطاعه والاستقامه ثم ابتلي بالمرض بما يعتري كبير السن من اخبار الشيخوخه المعروفه فقدان الذاكره او نحو ذلك من هذه الاحوال يعني دي خلاص عمل كانه انسان مجنون. لا الله تعالى هنا كانه يطمئن من جرت عليه هذه السنه حين طاعت في السن ورد الى امر العمر انه ما دام مكلفا فهو ايه ينال الثواب هذا. اذا ابتلي باي مرض وقد بعض الناس احيانا تستغرب مثلا واحد والعياذ بالله يعني عسى الله واياكم وسائر المسلمين ابتلي مثلا بالسرطان على طول تفسيرها ان دي ايه علامه سوء. لا هذه سنه الله تمضي على كل خلق الله سبحانه وتعالى وربما يرتفع فيها درجات الانسان اذا ابتلي بالبلاء الشديد. واضح؟ فاذا كلمه بقى لهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون يعني لانها بشاره ومواساه وتعزيه لمن يبتلى بهذا. انه اذا اختل عقله مثلا اختلت كبر السن واضح؟ المثال هيتوقف عن الاداب وقد تنقل منه اشياء غير حديده انه غير يعني القوى العقليه المستقره. ففي هذه الحاله يقول الله تعالى انه ما دام حيا يجري عليه ثواب الاعمال الصالحه التي كان عملها قبل ان يبتلى بهذا بالرد الى هذا الامر. لماذا؟ لانه ظل مستقيما الى اخر الثانيين. فلما يتراه الله هذا الامر لانه لا يد له فيه وانما هذه سنه الحياه يجري عليه ثواب ما كان يعمله من الاعمال الصالحه. ايه قال ايه؟ فله اجر غير ممنوع غير منقطع. غير منقطع ليه؟ لانه اذا رد الى ارض العمر فيظل يجري عليه اجره تماما كما جاء في الحديث ان الانسان اذا سافر وكان في الحضر محافظا على النوافل والعبادات وكذا. لكن نتيجه تفقد السفر والانتقال اخل بها يجري له اجره الذي كان يكتب له من قبل مع انه ما بيعمل عنه. او مثلا واحد مستمر في قيام الليل ثم قتله قيام الليل مثلا لمرض فرح انه يكتب اجره بالضبط كما كان يعمل من قبل ما دام الذي احاله هو المرض. فكذلك كلمه فله اجر غير ممنون يعني انه اذا دخل في هذا السن وفي هذه الظروف لا ينقطع اجره لم يجد عليه ما كان يعمله في حال ابائه وقوته. لانه ما حال بينه وبين الطاعه الا عذر ايه؟ سنوي لا يبلغ به يكون انهاء المجرمين. نعم الان ثم رددناه اسفل سافلين لان رددناه الى ارض العمر وان من كان يعمل بطاعه الله في شديدته كلها ثم كفر حتى ظهر عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شديدته ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في دماغه وذهاب عقله من اجل انه مؤمن وكان يطيع الله في شديدته. فعبارة ابن جرير رحمه الله عبارة ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة وإجبارها بتأويل الآية قول من قال معنا ثم رددناه أي إلى أرجل العمر إلى عمر العمر الخرقاء الذين نهبت عقولهم من العرق فانسبق فهو في أكثر من سفل في إجبار العمر ولا ذهاب العقل. يقول الشاعر إن الثمانين وقد بلغتها أحوج السمعي إلى فرد نامي الحوائج كلها يعني صبر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحا طبعا. والآية طبعا في هذا وضحت إن رددناه إلى الكافرين هو من مسار ما إيه؟ الرد إيه عذرا يقول تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق يرتد إلى حتى ينطق أحواله أحيانا بل أقل من الصغار. نعم الله تعالى إن يبلغن عندك إن يبلغن عندك الكبر إنه ممكن يعود بحل أطفال بالضبط كما كان أمك مثلا وليس مظلمك من المجازات والأقوار لا تأثر ولا تتذكر فإذا احتاج في هذا اليوم أيام فلا تقل له أبطل ولا تنعروه فقل له نصورا جيد ومن معذر نفسك من فقه تعالى ومنكم من يرد إلى أرجال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فكيف يخلق ما يشاء؟ هذا هو الأفعال. كل المقاييس رحمه الله تعالى، إذا بلغ المؤمن من الكبر لا يعجب عن العمل كتب له ما كان يعمل، وهو قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون. فقال ابن قتيبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إلا الذين آمنوا في وقت القدرة والقوة، إن كانوا في وقت القوة والقدرة، فإنهم حال الكبر غير منصوفين وإن عجزوا عن الطاعات، لأن الله تعالى علم أنهم لو لم يكسبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير، فهو يجري لهم أجر ذلك. هو ما توقف إلا في العذر لا يد له فيه، فقد وعن فقد عقله خلاص، أو حيل بينه وبين الأمام الصالحة بشيء لا تكسب له فيه. كان ابن سيد على ايه؟ على النيل، كان العقل يكون على النيل زي ما قلنا قبل كده في سبب خلود اهل النار وخلود اهل الجنه، الخلود ليه؟ في النيل، لانه بيكفر فتره سنوات محدوده، والمؤمن يعمل سنوات محدوده ولكن خبر في الصواب ليه؟ في الخلود في الجنه او في النار. لماذا؟ لانه المؤمن ينوي ان يستقيم على طاعه الله مهما امتد به العمر، لو عاش في الابد سيظل مستقيما على طاعه الله مرضيا احب الله. الكافر يحدث في الشيء مصر على الكفر الى اخر لا امكان. فاؤمن هذا بنيته ولك بنيته ورسيلة للخلود. كذلك المؤمن في حياته يعني ما دام بينوي الاستقامه على الطاعه ثم حيل بينه وبينها بمرض او بعذر كما هذه الاحوال التي ذكرنا، فانه ايه لا ينقطع اجره بل يستمر كانه بالضبط يعمل نفس الاعمال التي كان يعملها قبله هذه الاستقامه. يقول المصري وإنما قلنا هذا القول أنه يقول إن الذين أمروا عملوا الصالحات متى في حال صحتهم وشبابهم، إن الذين أمروا عملوا الصالحات في حال الصحة والشباب إذا ردوا إلى أسفل الجسيم أو إلى أرض العوق أو إلى بعض الكفرة فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على أعمالهم. يقول وإنما قلنا هذا القول أولى بالقرار في ذلك، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه آدم فإبن آدم وتطبيقه في الأحوال. السورة فيها إشارة إلى إيه؟ المراحل التي مر بها في المسألة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا السياق جاي إيه؟ في سياق الاحتجاج بذلك على منكر قدرته على البعث بعد الموت. يعني الآية بعد كده ليه في الآخر؟ فلا يكذبك بعد بالدين بعد يعني بعد إقامة هذا الحج بعد هذا الدليل الواضح على البعث والنشور. كيف يجرؤ الإنسان على أن يكذب به بالجزاء؟ الدين هنا الجزاء. فلا يكذبك بعد، من الذي يقرأ ويتجاسر ويدعو على أن يكذب بالبعث والنشور بعد هذه الحجة؟ من هي الحجة؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رميناه أسفل سافلين. فالسياق هنا احتجاجا على منكر قدرته على البعث بعد هذا الموت. ألا ترى أنه يقول فما يكذبك بعد بالدين يعني بعد هذه الفجر، ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين، وإنما الحجة على كل قوم بما لا يؤثرون على جهله مما يعاينونه ويحسونه. يعني إيه؟ كثير من الناس يرجح ابن الأم كريم والكلام في غاية القوة الحقيقة، أعرف أنني بحاطكم لكن خلاص توقفنا عن الإسلام. وقالوا ايه الآية زي ما احنا وضعنا بكده ثم رجعوا أسفل سافلين، في احتمالين، ثم رجعوا أسفل سافلين بأن يرد إلى هذا العروض والشبر كما ذكرنا، وإما رد أسفل سافلين في الايه بدخول النار، بدخوله النار في أسفل سافلين قلنا في النار طبعا. فهو يقول إن ذلك يقول لا، سياق الآيات هنا سياق إقامة الحج عليهم بقدرة الله على البعث والنشور طبعا. ولما يذكر كثير الحجة على واحد بتأثيره بكلام لا يمكن أن ينكره ولا يدفعه. أنت لو قلت له يعني بمعنى كما يكذبك بعده بالدين، أن الإشارة هنا بعد يعني أن أخبرتكم أن هؤلاء يردون إلى أسفل سافلين، هو ممكن يقول لك أنا بأنذر أصلا في حكم نار، أنا أكثر أصلا في نار أصلا عشان تقيم الحج علي، فلما عايز تقيم الحج علي حاجة أنا مؤمن بها طبعا. فالله تعالى هنا في سياق إقامة الحجة للبعث والقدرات على البعث والنشور أتى به بما يدل على بما يصبح حجة على البعث والنشور، حتى يكون فاهم كيف بعده بعد هذه الحجة. فإذا أنت فاهم أن يكون بمرض نقص الكافرين يعني بدخوله في النار بتنفع حكم، ولا بمرض نقص الكافرين تنويع مراحل التي مر بها الانسان الذي يستكشف عن قدره الله؟ الانسان ده انسان مخلوق يخضع لكل ما يشاءه الله سبحانه وتعالى به، فيعطيه القوه، فغير الاحوال دليل انه مخلوق وانه حادث وان الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الجليل وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى لكم اكبر عن خلقه ابن ادم وتصريفه في الاحوال احتجاجا بذلك على ممكن قدرته على البعث بعد الموت. انا ترى انه يقول كما يكذبك بعض بالدين يعني كما يكذبك بعد هذه الحجج ومحاول ان يحتج على قول كانوا ممكنين معنى من المعاني بما كانوا له ممكنين. بالعبارة الأخرى بعلم المظاهر الأخرى يعني الدعوة يستدل لها ولا يستدل بها، الدعوة يستدل لها ولا يستدل بها. يقول وإنما الفتلة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاين له ويحسونه أو يقدرون به وإن لم يكن له محسين. وإن كان ذلك كذلك وكان القول للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة ممكنين وكانوا أهل الخرق والخرق من بعد الشباب والرجال الكاذبين فهو بيسوقوا الناس يقولون أفراد الشيخوخة وحالات الشيخوخة والعرب هذه محسوسة أو غير محسوسة؟ محسوسة بالنسبة إليه. فدي اللي فصل الحجة عليهم وهي التي قلت بها كما يشوفونها بعد هذه الإيه؟ يقولوا وإن كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين وكانوا أهل الهرب والخرب من بعد الشباب والجلد شاهدين علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تصريفه خلقه ونقله إياهم من حال التكوين الحسن والشباب والجلد إلى الهرب والضعف وفناء العمر وحدوث المرض. وعليه سيكون الاستثناء منقطعا، سيكون الاستثناء منقطعا يعني يكون بمعنى ايه؟ لكن استثناء لذلك انه يتوحد من ان التساوي في ارض العمر يقتضي التساوي في غيره فيكون الجليل حينئذ مبتلى والفاء داخلها في خبره. واما على الوجه الاول فالفاء للتشريع ومذكورها جمله مترتبه عليه ومؤكده له. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى يقول قال الله تعالى في اخر السوره فما يكذبك بعد بالدين اي بعد هذه الحجج الواضحه وهي رد خلق الانسان وتطوره الى احسن امره ثم رده الى احق درجات العدل اسفل السافلين وهذا هو المشاهد لهم يحتج به عليه. اما ردهم الى النار فامر لم يشهدوا ولم يؤمنوا به فلا يصلح ان يكون دليلا يقيمه عليه لأن مثال الدليل أن ينقل من المعلوم إلى المتروك والبعض هو موضع إنكاره فلا يحتج عليهم لإثبات ما ينكرونه بما ينكرونه وهذا واضح. من يكتب هذا الوجه أن حالة الإنسان هذه في مشهده من نطفة فعلقة فطفلا فغلاما فشيخا فعلما فهرم وعجل جاء مثلها في النبات وكلاهما من دلائل البعض كما في قوله تعالى مهما الحياة الدنيا لاعب ولا لاعب من قوله دامت لغيث أعجب الكفار نباته ثم يزيد فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ونصرت من أموال والأولاد. وقال تعالى ألم ترى إن الله أنزل من السماء ماء فسالته ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يزيد فتراه مضطرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لعسرى لأولي الألباب. فكذلك الإنسان لأنه كالنبات سواء كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. الاستثناء كما قلنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. قلنا ان اجرهم ايه؟ من اصيبوا بالكبر والخرف فانهم لا يفقدون ايه؟ الثواب يجري عليهم الثواب ما داموا احياء للسبب المالي. في بعض العلماء قالوا ان الاستثناء الى الذين امنوا يعني لا يردون الى اسفل السافلين لان المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعه وفي ذكر الله فهو كامل العقل. وقد تواتر عند العامه والخطه ان حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا الهذيان. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى: وقد ذهبنا شيخ القراء بالمدينة المنورة الشيخ حسن الكاعب، لا زال على خير الحياة عند كتابة هذه الكتب الأخرى، تجاوز البيئة بكثير، وهو لا يزال يخرج تلاميذه القرآن ويعلمهم قراءات العصر، وقد يسمع لأكثر من طرف يقرؤون في أكثر من موجة، وهو يقصد على الجميع. وهذا يعني ملاحظ يعني، لكن رسم ايه يعني دي تنقل الاثبات ان من وصل لهذا السن وحفظ الله عليه حقه يكون نعم بسبب العلم وكذا، لكن مش معناها ان كل امراض الشيخوخه يبقى ده بذنب منه او لهذا غمز، لا دي كلها في حال فنثبت لك انها من يعني مثلا علمها الالباني رحمه الله تعالى توفي عما يقرب 90 سنه، الدفن ده حوالي 91 سنه رحمه الله اجمعين. فهذا موجود ومتعب، يمكن قليل كثير من بدر، وهذا شيء عجيب جدا، وهو العلامة الكبير القاضي الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد، تلقيت عليه الشيء بسيط من العلم اللي جابها، هذا كان قريب لبدر أو ربما أكبر منه قريبا، إلى الآن حي ويرزق. فالشيخ الوالد المشهور جدا، تلقيت عليه حتى سمعنا الثقة، الشيخ علي القاضي باعتباره من بلده لا يعرف هذا الثقة انه ما يعني هذا ما يبطل ابدا عن فكر الله باي حال من الاحوال، لا يمكن يعني لا يستطيع ان يطلق لسانه على الذكر مطلقا، يعني هذا عجيب عجيبا من العجائب، ويعني كبير جدا في السن، ومع ذلك ما شاء الله يعني يحفظ في كتب كتب العلم يحفظها في الايه؟ في الحرف، يعني كتاب المجرم من الجلده للجلده يحفظه في ذاكرته المجرم، انا كنت اقرا عليه احيانا في كتاب الرجل اللي هو صفات المعارف، فكان يصحح لي في الكتاب، يعني انا اقرا من الكتاب وهو من دلوقتي، فالله اعلم ربما ما تعلم فيه الا وكان حاضرا له، لكن على علم عظيم جدا، يعني كان الشيخ بتاعه يتغير، كان هو يقوم مقامه في اخر الشيخ مداد واضافي، فانا كنت كل فتره اتخيل ان هو الشيخ كتب، يعني انا كبير جدا في الكتب، فالعهد قريب جدا من سنوات قليله، وجدت من احد الاخوه من ابها في العصير كل ما زال حي مرضى حفظ الله تعالى، فكان يعني هذا شيء من ملاحظ فعلا ان الله تعالى يحفظ اذا حفظ الاسلام.